بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر السيد الماتن بأن موجبات الضمان إما المباشرة أو التسبيب، والمحقق في الشرائع أضاف مسألة تزاحم الموجبات، تزاحم موجبات الضمان. والمراد بتزاحم موجبات الضمان هو الموارد التي تجتمع فيها المباشرة والتسبيب، تجتمع فيها المباشرة والتسبيب، ويشك في تقديم أيهما على الآخر. هل المباشر يقدم ليثبت الضمان عليه، أو السبب هو الذي يقدم ويثبت الضمان ماذا عليه؟ هذا يسمونه تزاحم موجبات ماذا؟ موجبات الضمان. نجي إلى أول مسألة من هذه المسائل، يعني مسائل موجبات الضمان. قال: موجبات الضمان وهي أمران، المباشرة والتسبيب. مسألة 226. هذه المسألة إلى مسائل كثيرة، لعله إلى مسألة 247، هاي كلها ترتبط من، يعني تكون من فروع المباشرة، من فروع الموجب الأول للضمان، وهو شنو؟ المباشرة. في مسألة 247 تبدأ فروع التسبيب، فروع التسبيب اللي هو الموجب الثاني للضمان. مسألة أولية يقول بها: قال: من قتل نفسا من دون قصد إليه ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا، أو ضرب صبيا تأديبا فمات اتفاقا، أو نحو ذلك، ففيه الدية دون القصاص. هذه المسألة واضحة على ضوء ما تقدم الحديث عنها مفصلا. هنا ذكرنا بأنه يكفي في العمد، الجناية العمدية، سيرات الجناية العمدية، وبالتالي ترتب القصاص دون الدية يكفي أحد الأمرين: إما قصد القتل، قصد القتل، تعمد القتل بالفعل، وإما أن يكون الفعل الذي أوقعه بالمجني عليه يكون هذا الفعل مما يقتل شنو؟ مما يقتل غالبا عادة، مما يقتل عادة. إذا تحقق أحد الأمرين كان هذا كافيا في ماذا؟ في صدق العمد وترتب ماذا؟ القصاص. فلكي ينتفي القصاص وتثبت الدية لا بد من فرض انتفاء كل منهما، يعني لا قصد قتل موجود ولا ماذا، ولا كون الفاعل، ولا كون الفعل مما يقتل شنو؟ عادة، ولا كون الفعل مما يقتل عادة. فلذا يقول بأنه إذا قصد القاتل أو قصد الجناية، حتى نعممها لغير القاتل، قصد الجناية، كما إذا رمى إنسانا بقصد قتله، هذا يخرج عن معنى الكلام، لكن عن الديات نتكلم عن شنو؟ عن القصاص. فالديات تثبت في حالة ماذا؟ في حالتين، حالتين تقدمتا سابقا، حالة الخطأ المحض، وحالة ماذا؟ وحالة الخطأ شبه العمد، لانتفاء قصد القتل فيهما، ينتفي قصد القتل فيهما. فحينئذ إذا رمى إنسان، رمى طائرا فأصاب إنسانا، هذا ليس خطأ محض، لأنه لم يكن يقصد قتله، وإذا ضرب صبيا لتأديبه فمات اتفاقا هذا أيضا يدخل في الخطأ شبه العمد، وهذا أيضا ليس فيه قصاص وإنما تثبت فيه شنو الدية، فيكون هذا الفعل المباشر من موجبات ماذا؟ من موجبات الضمان في الخطأ المحض وفي ماذا؟ وفي الخطأ شبه العمد، فيكون فعل باشره هذا الشخص نفسه صدر منه مباشرة وأوجب ماذا؟ وأوجب ضمان الدية. هذا في المثال المن للموجب الأول للضمان اللي هو ماذا؟ اللي هو المباشرة. قال من قتل نفسا من دون قصد إليه ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا أو ضرب صبيا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص، لأن القصاص لا يكون إلا في حالة الجناية العمدية، ومن دون التعمد القاتل لا يكون هناك شنو قصاص، من دون تعمد القاتل ومن دون ماذا؟ ومن دون افتراض كون الفعل مما يقتل شنو عادة، هذا الفعل الذي يوقعه يعني هذا الفعل الذي يريد إيقاع بهذا الشخص هذا لا يكون مما يقتل ماذا عادة. زين هاي مسألة تقدم سابقا ما بها كلام زائد. مسألة 227 قال يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة، هاي من فروع المباشرة، لأن الطبيب بحسب الله هو الذي يباشر شنو يباشر العلاج على ما تقدم سابقا. هاي المسألة هي نفس المسألة السابقة يعني، أو بعبارة أكثر وضوح المسألة السابقة هي صورة من صوريات هذه المسألة. شنو المسألة السابقة كانت؟ ما إذا أمر شخصا بقطع شنو عقدة في رأسه، أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه، وذا السيد الماتن استدل بنفس الدليل يعني نفس ما ذكره هناك من أنه يكون ضامن الطبيب إذا لم يأخذ البراءة، إذا لم يأخذ البراءة، وإذا أخذ البراءة لا يكون ضامن للدية، هو نفس هذا الدليل وارد، ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ الضمان من وليه وإلا فهو شنو فهو ضامن، نفس الدليل. فالمسألة سارة هي مصداق وصورة من صوريات هذه المسألة، وتقدم بحث هذه المسألة مفصلا سابقا لا نعيدها. هو السيد الماتن هم يقول يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه، هاي اللي هي الصورة الثالثة التي ذكرناها من الصور الأربعة، قلنا مرة الطبيب يكون قاصر ومرة الطبيب يكون مقصر، مرة الطبيب يكون عالج بلا إذن من يعتبر إذنه، هاي الثالثة. الرابعة لا قاصر ولا مقصر وأخذ الإذن وعالج واتفق الموت، هل يكون ضامن أو لا؟ هاي الصورة الرابعة اللي قلنا بها أيضا شنو يكون ضامن إلا بشرط أن يأخذ شنو البراءة. قال إذا عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه أو عالج بالغا عاقلا من دون إذنه، نفس الشيء عالج بالغا عاقلا لكن من دون ماذا؟ من دون إذنه، لأن البالغ العاقل هو ولي نفسه فلا بد أن يأخذ البراءة منه أو يأخذ الإذن منه، وكذلك مع الإذن أخذ الإذن إذا قصر، هاي الحالة الثانية على الظاهر المتقدمة الصورة الثانية إذا قصر، وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ظاهر أنه لم يذكر الصورة الأولى وهي صورة شنو القصور، ها كون قاصر يعني مو وظيفته مو شغله هذا مو شغله أنه يطبب فطبب بلا أن يقصر لكنه كان قاصرا يعني قاصرا في المعرفة الاطلاع، لأن هذا أيضا يكون ضامنا في هذه الحالة، وكل ذلك لإطلاق الدليل كما قلنا، لإطلاق الصحيحة السابقة التي تقول وإلا فهو شنو ضامن. فقط الحالة الواحدة الوحيدة التي لا يكون فيها الطبيب ضامنا هي حالة ما إذا أخذ شنو البراءة. قال وكذلك مع الإذن إذا قصر. وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر ولكنه آل إلى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان، الأقرب هو الأول، يعني الأقرب أن عليه الضمان، الأقرب هو الأول وهذا هو الصحيح لما تقدم. وكذلك الحال إذا عالج حيوانا بإذن صاحبه وآل إلى التلف أيضا يكون ضامنا لهذا التلف. هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض إن كان بالغا عاقلا، أو من وليه إذا كان طفلا أو مجنونا، أو من صاحب الدابة إذا كان ماذا المريض دابة. إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة، وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه، نفس المسألة السابقة. مسألة 228. قال إذا انقلب النائم غير الضير، الضير تجي في المسألة الآتية، نائم مو الضير يعني المرضعة للطفل، إذا انقلب النائم غير الضير فأتلف نفسا، طفلا أو غير طفل، فأتلف نفسا أو طرفا منها، لا أتلف طرفا من النفس، أتلف إيده أتلف رجله مثلا، قيل إن الدية في ماله، يعني هو يكون ضامنا من الدية نفس النائم. وعلى هذا الأساس كانت من فروع ماذا؟ من فروع المباشرة، يكون ضامنا عليها. وقيل إنها على عاقلته، مو عليه هو، هناك دية لكنها لا تكون عليه، لا تكون في ماله، وإنما تكون على العاقلة. وفي كلا القول أن يقول السيد الماتن إشكال، والأقرب عدم ثبوت الدية، وما بدي أصلا في جهالة، النائم إذا انقلب وقتل شخصا ليس عليه دية، لا عليه دية ولا على عقلته، ليس هناك دية. هذه المسألة أيضا تكلمنا عنها سابقا مفصلا، تكلمنا عنها في بداية البحث، تكلمنا عن هذه الحالة، حالة النائم الذي ينقلب فيقتل شخصا. وخصوصية هذه المسألة هي هاي، أنه هنا لا يوجد حتى تعمد فعل ما موجود. في الجناية العمدية، جناية الخطأ شبه العمد، حتى في الخطأ المحض أكو تعمد لفعل، هذا الشخص يقصد فعلا، بينما هنا لا يوجد قصد فعلا، نائم لا يوجد عنده قصد لفعل. فمن هنا صار خلاف في أنه ما هو حكمه، هل هناك ضمان للدية أو لا أساسا؟ وإذا قلنا أنه هناك ضمان للدية فهل هو يضمن الدية أو لا؟ أن الذي يضمن الدية يمنه العاقلة. فالأقوال ثلاثة بل أربعة على ما تقدم سابقا. هنا قول اختار جماعة من الفقهاء والمحققين هو أنه هو الذي يكون ضامن، هو نفسه يكون ضامن للدية، يعني هناك دية وضمانها عليه، وضمانها عليه، كأنه دخلوه في ماذا؟ دخلوه في الجناية الخطأ شبه العمد، يعني ثبت أنه هاي تكون الدية على الفاعل، دخلوه في هذا الباب. يقول هنا هو قاصد لفعل، وقاصد لفعل، غاية الأمر أنه ما قاصد القتل ولا فعل مما يقتل شنو غالبا اتفاقا مات هذا، لكن كأنه يعتبرون أكو قاصد. فشلون افترضوا أنه أكو قاصد؟ قدم هذا سابقا، شلون افترضوا أنه أكو قاصد؟ قال نعم هذا أصلا شعور ما عنده، كيف يكون قاصد للفعل حتى ندخله في الجناية شبه العمد؟ سعدا فرضنا مرة بعضهم وذكر هذا القيد أنه إذا كان من عادته أنه يتحرك شنو في نومه، يتحرك في نومه ومع ذلك جفد واحد خلف الطفل بصفة نايم، هذا ممكن أن نقول أنه هنا يوجد قصد علما بالفعل، أما هذا لا موجه ليس من عادته ذلك، واتفق حصول هذا الشيء دخلوه هم في هذا، ولذا حكموا بأن الضمان علمًا عليه هو. قول الآخر اللي اختار أيضا جماعة من الفقهاء، جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه على العاكلة، وهذا أيضا ناشئ من إدراجه في الخطأ المحض، ناشئ من إدراجه في الخطأ المحض. قالوا هذا خطأ محض، قدم سابقا قلنا بأنه قالوا بأنه وإن كان لا يمكن تطبيق الميزان الدقيق للخطأ المحض على هذه الحالة، لكن هو يحسب خطأ محض، بل هو صاحب الجواب كان يقول بل هو أولى بإطلاق الخطأ المحض عليه من ممن يقصد شنو الفاعل، هذا قصد فعل أصلا ما عنده، فأولى أن يقال بأن ما فعله وما صدر منه هو خطأ محض، هذا أولى ممن مما إذا كان قاصدا للفعل وإن لم يقصد شنو القاتل، فدخلوا بالخطأ المحض وقالوا بأنه الدية تكون على العاقلة. السيد الخوي نفسه السيد الماتن خالف في هذه المسألة، يقول لا أصلا دية ماكو، دية ماكو، ليش دية ماكو؟ لأن يقول ماكو دليل على ماذا؟ على ثبوت الدية في حقه، لأنه لا يدخل في الخطأ، لا يدخل في العمد بلا إشكال، ولا يدخل في الخطأ شبه العمد. ليش؟ لأنه قصد فعل ما عنده في حق هذا الذي مات مجني عليه، ماكو قصد فعل، والشبه العمد يعتبر فيه أن يكون هناك قصد فعل بالنسبة لمن المجني عليه، ولا يقول لا يدخل أيضا في الخطأ المحض، لأن الخطأ المحض يعتبر فيه أن يعتمد شيئا فيصيب غيره كما في الروايات، أن يعتمد شيء فيصيب شنو؟ يصيب غيره، هذا اعتماد شيء ما عنده، يعني ما عنده قصد فعل في حق هذا شنو مجني عليه، واضح ما عنده قصد فعل أصلا بالمرة، لا قصد فعل بالنسبة إلى المجني عليه، ولا أصل قصد الفعل ما موجود عنده، لم يقصد شيء نائم، بينما في الخطأ المحض يرمي طيرا فيصيب إنسانا، هنا أكو قصد لفعل، واضح صحيح وما يريد يرمي الإنسان، لكن هو يريد أن يرمي ماذا؟ أن يرمي الطير، فهنا يوجد قصد فعل أن يعتمد شيئا، يعني يريد أن يرمي الطير يعتمد شيء يقصد فعل فيصيب شنو؟ فيصيب غيره. قالوا بأنه في محل الكلام لا يوجد مثل هذا الاعتماد، وقصد الفعل غير موجود في هذا المورد، فلذا لا يدخل في ماذا؟ الخطأ المحض. فإذا لم يدخل في هذه الأمور حينئذ لا دليل على ثبوت الدية في حقه، ولذا تكون مقتضى البراء وعدم ثبوت الدية في حقه. هذا اللي ذهب إلى سيف، احنا سابقا استعرضنا هاي الآراء سابقا وناقشناها، واللي توصلنا إليه هو اختيار القول الثاني، يعني أنه هناك دية وأنها تكون علما على العاقلة، وتكلمنا وفصل ما قد على هذا أنه ما تعتمد شيئا هاي مو قرينة على ماذا؟ على خروج هذا من محل من الخطأ المحض، لأن هذا إنما الخطأ أن يعتمد شيئا، خصوص مع الحصر، أن يعتمد شيئا ويصيب شيء من غيره. هذا قلنا هذا حصر إضافي، هذا في مقام حصر إضافي، بالإضافة إلى الجناية شبه شنو؟ شبه العمدية. يقول في الجناية شبه العمدية يعتبر ماذا؟ قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. في الخطأ المعه كأنه يريد يقول لا يعتبر فيه شنو؟ لا يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، مو أنه يعتبر أن يقصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه، بحيث إذا ما عكو قصد فاعل بالنسبة إلى غير المجني عليه لا يكون من الخطأ المعه، كما في محل كلامنا، في محل كلامنا لا عكو قصد فاعل بالنسبة إلى المجني عليه ولا عكو قصد فاعل بالنسبة إلى غير المجني عليه. إذا رمى طائر وأصاب إنسان عكو قصد فاعل بالنسبة إلى غير المجني عليه. يقول الروايات لما تقول إنما الخطأ إذا اعتمد شيئا فأصاب غيره، ما تريد تقول تحصر الخطأ المحض فيما إذا اعتمد شيئا وقصد فعلا بالنسبة إلى شنو يمن، وإنما تريد تقول بأنه هذا غير معتبر، ليس هكذا، وإنما لا بد من ماذا؟ لا بد أن يقصد، وإنما لا بد من ماذا؟ أن يكون هذا الفعل خطأ محض، سواء قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه أو لم يقصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه. فإذا لم يقصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، إلى غير المجني عليه مو المجني عليه، لم يقصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، هو خطأ محض. وإن كان في مسألة رمي الطائر هناك قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه، لكن هذا قصد الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه المصرح به في الروايات ليس دخيلا في صدق الخطأ المحض، بل صدق الخطأ المحض في النائم أولى من صدقه في ماذا؟ في مسألة رمي الطائر وإصابة إنسان. صدق الخطأ أن هذا فعل خطأ محض ليس فيه أي شائبة ماذا؟ العمد والقصد وأمثاله، هناك أولى من صدقه. وذكرنا بعض القرائن على ذلك في محله وانتهينا لها النتيجة أنه على العاقلة، وهذا على هذا الأساس، يعني لم نفترض لا بالوجه الأول ولا بالوجه الثالث اللي يقول به السيد الماتن. قال وفي كلا القولين إشكال، والأقرب عدم ثبوت الدية. مسألة 229، لو أتلفت الضئر طفلا، جينا للضئر، النائم هنا غير الضئر، شنو حكمه؟ لو أتلفت الضئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو بحركتها، فإن كانت إنما ضايرت تجيبون طلبا للعز والفخر مو للحاجة، يعني صارت ضيرا ومرضعة، فالدية في مالها إذا ضايرت طلبا للعز والفخر. وإن كانت مضايرتها للفقر للحاجة فالدية على عاقلتها. تفصيل أن الضير تختلف، مرة تكون ضير لعز الفخر والعز، هي تتحمل الدية، وبينما إذا كانت ماذا؟ ماذا كانت ضائرة للفقر والحاجة فالدية تكون على العاقلة. لكن على كل حال الدية شنو؟ موجودة، الدية ثابتة. هاي المسألة في الحقيقة لا تختلف عن المسألة السابقة بلحاظ مقتضى القواعد، ماكو فرق بين المسألتين، بين مسألة النائم وبين مسألة الظاهر، كل فرق ماكو بينهم، نفس الحيثيات موجودة بها، كل منهما بحركة غير شعورية بالنسبة إلى تحرك، حركة غير شعورية ما ملتفت إلى ما متوجه إليها، فاتفق ترتب عليها شنو؟ جناية. ها فأي شيء نقول في تلك المسألة لا بد من الالتزام به في هذه المسألة، أي شيء بمقتضى القواعد لا بلحاظ الروايات الخاصة، بقطع النظر عن النصوص الخاصة التي ستأتي، بمقتضى القواعد أي شيء نلتزم في المسألة السابقة لا بد أن نلتزم به هنا. فاللي يلتزم هناك بأن الدية على النائم هنا يلتزم بأن الدية على الضرر، يلتزم هناك بأن الدية على العاقلة هنا يلتزم بأن الدية على العاقلة، بنفس الملاكات وبنفس الحيثيات. مثل السيد الخويلدي يلتزم بأنه ما قد دية أصلا هناك، هنا أيضا لا بد أن يلتزم بأنه لا توجد دية المرة، لأنه لا فرق بين هذه المسألة وتلك المسألة أطلاقا، مكبر بينهم كونها ضير، هذا ما يعني التفرقة بقطع النظر عن النصوص الخاصة. لكن المسألة أنه أكون نصوص، أكون نص وارد، هو اللي يفصل هذا التفصيل اللي ذكر السيد المات، أنه إذا ضايرت طلبا للعز والفخر تكون الدية في مالها، وإذا ضايرت لأجل الفقر والحاجة الدية على عاقلتها. هذا النص أو النصوص إذا كانت تامة سندا فلا بد أن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة بهذا النص الصحيح، إذا كانت تامة لا بد من الالتزام به، إذا كانت تامة سندا ودلالة فنخرج عن مقتضى القاعدة ونلتزم بماذا؟ بهذا التفصيل. فغاية الأمر أنه نخرج عن مقتضى القاعدة بمقدار ما يدل عليه النص، مقدار ما يدل عليه النص. النص يقول ضئر، بناء على هذا ما نقدر نتحدى للأم، أم إذا نامت وانقلبت على طفلها وقتلته ما نقدر نتحدى، نلتزم بما تقتضي القاعدة. شنو نختار في مقتضى القاعدة؟ نلتزم بالأم اختصارا على ماذا؟ على موضع الخروج عن مقتضى القاعدة، موضع النص، لأن يعني حكم مخالف للقواعد، بل بعضهم صرح بأنه إذا ضايرت لكل منهما، يعني طلب العز والفقر ولأجل شنو فقر أيضا، يقول هذا نرجع به إلى مقتضى القاعدة اقتصارا على مورد النص. مورد النص يقول إذا الضمان يكون في حالة ما إذا ضارت للطلب العز والفخر وحده، هنا تكون شنو عليها في مالها، وإذا ضارت لأجل الفقر يكون على عاقلتها. أما إذا جمعت بينهما خرج عن مورد الرواية، ولا بد نرجع للمختار القاعدة، فما نقول بأنه لا ضمان كما يقول السيوخي، أو نقول أكو ضمان لكن على عليها القول الأول أو على العاقل القول الثاني. هاي النصوص شنو؟ هاي النصوص التي تدل على ذلك. النصوص هي أكو عدة روايات، يبدو عدة روايات، يعني ثلاث روايات. الرواية الأولى ما رواه في الكافي والتهذيب بأسنادهما عن محمد ابن مسلم، نقدر نضيف إلها ما رواه في المحاسن أيضا عن محمد ابن مسلم، يعني الكافي والشيخ الطوسي بالتهذيب بسند آخر ما له علاقة بسند الكافي، والمحاسن أيضا بسند خاص به، كلهم يروون عن ماذا؟ عن محمد ابن مسلم، ومحمد ابن مسلم يروي هذه الرواية. هاي رواية. الرواية الثانية هي ما رواه في التهذيب والفقيه بإسناده عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، سندها رواية أخرى، نقدر نقول بها هي نفس تلك الرواية. هنا قلنا بأنه هي رواية واحدة باعتبار أن الراوي هو محمد بن مسلم، هو روى هاي الرواية والظاهر أنها رواية واحدة طرق مختلفة، لكن هاي رواية ثانية، عبد الله بن سالم يرويها عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، نفس المضمون. الرواية الثالثة هي ما رواه في التهذيب أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا، هذه رواية ثالثة. هذه الرواية الثالثة يرويها الحسن بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. إذن هناك ثلاث روايات، إحداها يرويها محمد بن مسلم، والأخرى يرويها عبد الرحمن بن سالم عن أبيه، والثالثة يرويها الحسن بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. ثلاث روايات. نجي إلى الرواية الأولى اللي هي رواية محمد بن مسلم. الرواية الأولى يرويها محمد بن مسلم، الرواية التي يرويها وين بالوسائل؟ نقرأ الوسائل بعدين نجد التاريخ. 205 265 بعد محمد بن يعقوب، هاي رواية الكافي. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم، الرواية رواية محمد بن مسلم عن أبي قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ضئر قوم قتل صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته. هاي انقلبت عليه موجودة في الكافي، هنا ما نقلها، هنا قال وهي نائمة فقتلته، بينما في الكافي موجود أيما ضئر قوم قتل صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها، خاصة إن كانت إنما ضائرت أو ضايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ضائرت أو ضايرت من الفقر فإن الدية في عاقلتها، على عاقلتها. دلالة الرواية على التفصيل صريحة واضحة جدا. يبقى الكلام في سندها. تعال وقت سند هذه الرواية بمحمد بن أسلم، ومحمد بن أسلم مجهول، محمد بن أسلم الجبلي يسموه، هذا مجهول. يأتي كلام شكرا.